على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. المقام الرابع حكم الاعتقاد الجوانحي بالأحكام النجومية. مر علينا سابقا أن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية قد قسم البحث في هذه المسألة إلى أربعة مقامات، وتحدث في المقامات الثلاثة الأولى حول حكم الإخبار وترتيب الأثار وجواز النظر وعدمه، فكان الكلام فيما سبق حول الحكم الجوارحي، والكلام فعلا في هذا المقام الرابع حول الحكم الجوانحي وهو حكم الاعتقاد. فهل يجوز الاعتقاد بذلك أم لا يجوز؟ ولا يقال بأن البحث حول حكم الاعتقاد هنا لا دخالة له فيما نحن فيه، بل هو داخل فيما نحن فيه من جهة دعوى الملازمة التي مرت في كلام الشيخ قدس الله نفسه بين حرمة الاعتقاد وبين حرمة ماذا؟ الإخبار. لأنه إذا ثبت حرمة الاعتقاد فحينئذ لم يجوز الإخبار عن مثل ذلك المعتقد، لأنه يكون إخبارا بخلاف الواقع وهو كذب ماذا؟ محرم. فالبحث حول حكم الاعتقاد له مساس واضح جدا بالحكم الفرعي المرتبط بهذه المسألة. وكيف كان؟ فقد بحث الشيخ قدس الله نفسه الزكي حول المقام الرابع من خلال تقسيمه إلى وجوه أربعة. الوجه الأول هو الاعتقاد باستقلال أو بتأثير بلي العلويات في السفليات على نحو الاستقلال، بحيث يمتنع تخلف أثرها عنها امتناع تخلف المعلول عن علته العقلية، هكذا عبر الشيخ. والمراد من العلة العقلية العلة التامة، والوجه في التعبير عنها بأنها علة عقلية أن العقل في مثلها يحكم باستحالة تخلف المعلول عن علته، ولذلك يعبرون عنها بالعلة العقلية أيضا. فإذا الوجه الأول نبحث فيه حول حكم الاعتقاد بأن النجوم والكواكب مؤثرة على نحو الاستقلال، والمراد من كونها مؤثرة على نحو الاستقلال يحتمل فيه وجوه. الوجه الأول أن تكون هي الصانع وليست بمصنوعة، فلذلك تؤثر على نحو الاستقلال. الوجه الثاني أن تكون ماذا؟ مصنوعة، ولكن الله سبحانه وتعالى قد تعطلت قدرته عنها بعد أن صنعها، جل ربي وتبارك عن ذلك، فهي أيضا تؤثر على نحو الاستقلال. وطبعا هذا الوجه الثاني أيضا هو يحتمل فيه احتمالان، فإنه تارة، فهذا سيأتي إن شاء الله، فإنه تارة نعتقد بأنها مصنوعة وقديمة، وتارة نعتقد بأنها مصنوعة ومحدثة، فعندنا عدة شقوق. فإذا الوجه الأول الاعتقاد باستقلالية النجوم في تأثيرها، بحيث متى ما أثرت امتنع تخلف أثرها عنها من غير حاجة إلى مدد الله وقدرته سبحانه وتعالى. وهذا الاعتقاد قد حكم الشيخ بأنه ماذا؟ كفران. قد حكم الشيخ قدس الله نفسه زكية بأنه كفران، وإن كان لم يبين وجه كونه كفران، ولكن خب هذا واضح، إذ أنه إذا كان الاعتقاد بتأثيرها الاستقلالي مع ماذا؟ مع اعتقاد أنها هي الصانع، فهذا إنكار له سبحانه وتعالى، فتكون كفرا من هذه الناحية، فيكون الاعتقاد بذلك كفرا من هذه الناحية. وإذا قلنا بأنه لا يوجد إنكار للصانع، وإنما هي مصنوعة، ولكن مع ذلك تعطلت ماذا؟ قدرته سبحانه وتعالى عنها، فحينئذ إن قلنا بأنها قديمة لزم الاعتقاد بتعدد قدماء، وهو موجب للشرك والكفر. وإن لم نقل بأنها قديمة فإن ذلك موجب للاعتقاد بوجود المؤثر في الكون تأثيرا استقلاليا سوى الله، وهو مناف للتوحيد الأفعالي، فيكون أيضا ماذا؟ فيكون كفرا من هذه الناحية. هذا ملخص الكلام في الوجه الأول. إلا أن الشيخ قدس الله نفسه الزكية لم يكتفي بهذا الملخص، بل بحث حول الوجه الأول في ثلاثة محاور. المحور الأول عرض كلمات الأعلام، والمحور الثاني بيان ما يستفاد من كلماتهم، والمحور الثالث محاكمة كلماتهم. فالكلام فعلا حول المحور الأول وهو عرض كلماتهم. وهنا الشيخ قدس الله نفسه الزكية قد عرض ثمان كلمات، سبع منها لعلماء الطائفة، والكلمة الثامنة منها لابن أبي الحديد المعتزلي، كلها تشهد بأن الاعتقاد بالتأثير الاستقلالي للكواكب كفر بالله العظيم سبحانه وتعالى. الكلمة الأولى، كلمة السيد المرتضى قدس الله نفسه الزكية، وقد جاء فيها: وكيف يشتبه على مسلم بطلان أحكام النجوم؟ وقد أجمع المسلمون قديما وحديثا على تكذيب المنجمين والشهادة بفساد مذهبهم وبطلان أحكامهم. طبعا يتضح من قراءة العبارات وجود تغاير بين ما ننقله عن المصادر نفسها وبين ما ننقله الشيخ. ومعلوم من دين الرسول صلى الله عليه وآله ضرورة التكذيب بما يدعيه المنجمون، والإزراء عليهم، والتعجيز لهم، والتعجيز لهم والإزراء عليهم والتعجيز لهم. وفي الروايات عنه عليه السلام من ذلك ما لا يحصى كثرة. لاحظتم فوارق في العبارات؟ وكذا عن علماء أهل بيته عليهم السلام وخيار أصحابه، فما زالوا يبرؤون من مذاهب المنجمين ويعدونها ضلالا ومحالا. وما اشتهر هذه الشهرة في دين الإسلام كيف يغتر بخلافه منتسب إلى الملة ومصل إلى القبلة. هذه أول كلمة له قدس الله نفسه الزكية. فما زال يبرأ. ولوحظ على إيراد الشيخ قدس الله نفسه الزكية لكلمة السيد المرتضى ملاحظتان. الملاحظة الأولى ما أشار إليها المحقق الأيرواني على الله مقامه من عدم ظهور كلام السيد المرتضى فيما نحن فيه، وهو ماذا؟ وهو الاعتقاد بالتأثير الاستقلالي للكواكب. فإن كلام السيد المرتضى لا تصريح فيه بهذه الخصوصية أصلا، وإنما هو يتكلم عن حكم التنجيم بشكل عام. ولكنه قدس الله نفسه الزكية دفع هذه الملاحظة بالقول بأن هذا هو القدر المتيقن من إطلاق العبارة. لماذا هو القدر المتيقن؟ لأن أسوأ أنواع التنجيم هو ماذا؟ هو التنجيم المقترن مع الاعتقاد بالتأثير الاستقلالي للكواكب. فعندما يأتينا كلام في ذم التنجيم فالقدر المتيقن منه ماذا؟ أسوأ مصاديق التنجيم الذي هو ما نحن فيه. فهذه الملاحظة حينئذ مدفوعة بما دفعه قدس الله نفسه الزكي. الملاحظة الثانية ما ذكرها المحقق المامقاني على الله مقامه في غاية الآمال من خلو عبارة السيد المرتضى قدس الله نفسه من التصريح بما يدل على كفر المعتقدين بالتأثير الاستقلالي، إذ لم يذكر في عبارته ماذا سوى إجماع المسلمين على فساد مذهبهم، لم يذكر إلا ذلك. ومن الواضح أن فساد المذهب أعم من الكفر، فكيف صح للشيخ قدس الله نفسه أن يجعل الكلمة شاهدة على ماذا؟ على أن العلماء يعتقدون بكفر المنجمين المعتقدين بماذا؟ بالتأثير الاستقلالي للكواكب. هذه أيضا الملاحظة تبعه فيها المحقق الشريدي قدس الله نفسه الزكية في البداية، ولكن هذه الملاحظة دفعها كل منهما بدفع واحد، وهو ماذا؟ وهو أن الشيء أن كلمة السيد المرتضى قدس الله نفسه قد صرح بأنه من المعلوم بالضرورة ماذا؟ من المعلوم بالضرورة تكذيب المنجمين. شنو كانت العبارة؟ ومعلوم من دين الرسول ماذا؟
ضرورة التكذيب.
والعبارة من أولها شنو شيخنا؟ لا في 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 المتن اللي في نفس المكاسب. لا هذا من دين الرسول.
ومعلوم من دين الرسول ضرورة التكذيب.
أريد العبارة التي في المه
مثل المكاسب. من دين الرسول ضرورة تكذيب ما يدعيه المنجمون.
تكذيب ما يدعيه المنجمون. فاستفدنا من هذه العبارة معلوم من دين دين الرسول ضرورتان، يعني هو من المعلومات الضرورية لا من المعلومات النظرية، فهو من ضروريات ماذا؟ من ضروريات دين النبي صلى الله عليه وآله، تكذيب ماذا؟ تكذيب المنجمين، هذا معلوم بالضرورة. فحينئذ إذا كان تكذيب المنجم مما يعلم بالضرورة فتصديقه ماذا؟ يكون إنكارا لماذا؟ للضروري. وبالتالي فاعتقاد المنجم بصدق نفسه يكون ماذا؟ إنكارا للضروري. وبما أن إنكار الضروري موجب للكفر فتكون هذه العبارة دالة على ماذا؟ على أن الاعتقاد بالتنجيم من موجبات الكفر، ولكن بالملازمة لا بالصراحة. ولكن هنا إشكالية أيضا أشار إليها المحقق الشهيدي، وهي تستحق الوقوف، وحاصلها أنه أن المعلوم بالضرورة هو ماذا؟ هو ضرورة، بل هو حرمة تصديق المنجم، وليس المعلوم بالضرورة هو ماذا؟ هو تكذيب المنجم. وبون شافع بين عدم جواز تصديقه وبين ماذا؟ وبين لزوم تكذيبه، إذ أن عدم تصديقه كما يجتمع مع تكذيبه يجتمع مع التوقف ماذا؟ فيما ينقل. فمدعى السيد مرتضى قدس الله نفسه أن المعلوم بالضرورة هو ماذا؟ هو التكذيب، والحال أن هذا ليس معلوما بالضرورة، وإنما المعلوم بالضرورة هو لزوم التصديق، هو عدم جواز التصديق، وعدم جواز التصديق بينه وبين حرمة التكذيب بون شاسع. فلا يتدل عبارة السيد المرتضى حينئذ ماذا؟ على المدعى. ولكنه أيضا أجاب عن هذه الإشكالية بأن ما دل على حرمة التصديق فهو يدل على وجوب التكذيب بأبلغ وجه. لماذا بأبلغ وجهين؟ لأنه قد جاء فيما دل على حرمة التصديق قد جاء فيه فمن صدق بهذا فقد كذب ماذا؟ فقد كذب القرآن الكريم. ومن المعلوم أن تصديق القرآن الكريم واجب، والاعتقاد بصدقه واجب، ولا يتحقق تصديق القرآن الكريم إلا بماذا؟ إلا بتكذيب المنجم. أما مع التردد في أن المنجم هل كلامه صحيح أو ليس بصحيح لا يتحقق تصديق القرآن الكريم، ليس يتحقق تصديق القرآن الكريم إلا بتكذيب ماذا؟ بتكذيب كلام المنجم، لأن كلام المنجم وكلام القرآن متناقضان، فإذا أراد أن يصدق بالقرآن لا بد أن يكون ماذا؟ مكذبا بكلام المنجم. فحينئذ حتى لو قلنا بأن ما عليه الضرورة هو عدم جواز التصديق فإنه يدل بأبلغ وجه على حرمة التكذيب، فإذا كانت حرمة التكذيب من الضروريات فتدل بالملازمة ماذا؟ على كفر المعتقد بالتأثير الاستقلالي للكواكب والنجوم. ولكن لا يخفى بأن هذا الكلام برمته من أوله إلى آخره كله مبني على العبارة التي نقلها الشيخ عن السيد المرتضى، وأما على العبارة التي نقلناها نحن فإنها ليست ظاهرة في ذلك، يعني في أن المعلوم بالضرورة هو ماذا؟ هو لزوم التكذيب، بل تكون العبارة أنه من المعلوم من دين النبي ضرورة التكذيب، يعني لزوم التكذيب وفرق بينهما. هكذا ومعلوم من دين الرسول صلى الله عليه وآله ضرورة التكذيب بما يدعيه المنجمون. نعم يحتمل أنها تكون ماذا؟ ومعلوم من دين الرسول صلى الله عليه وآله ضرورتان التكذيب، هذا أيضا محتمل، ولكنها في الاحتمال الأول كأنها أظهر. وبعبارة أخرى، ما دامت العبارة محتملة لهذين المعنيين فحينئذ الجزم بدلالتها على ما نحن فيه، يعني على كفر المعتقد بالتأثير الاستقلالي، لأنه فلي لا يخلو عن إشكاله كيفما كان. الكلمة الثانية كلمة العلامة قدس الله نفسه في منتهى المطلب، قال: التنجيم حرام، وكذا تعلم النجوم مع اعتقاد أنها مؤثرة أو أن لها مدخلا في التأثير بالنفع والضرار. الشق الأول ناظر إلى التأثير الاستقلالي، الشق الثاني ناظر إلى التأثير بالشراكة مع الله سبحانه وتعالى. أو أن لها مدخلا في التأثير بالنفع والضرار، وبالجملة كل من يعتقد ربط الحركات النفسانية والطبيعية، يعني في العالم السفلي، بالحركات الفلكية والاتصالات الكوكبية كافرون. وهذه الكلمة طبعا دلالتها على ما نحن فيه واضح موضوعا وحكما. يعني طبعا هذه شسمة التمسك هنا بهذه الفقرة، وكذا تعلم النجوم مع اعتقاد أنها مؤثرة أو أن لها مدخلا في التأثير بالنفع والضرار. بعضهم قال نستفيد منها ارتباطها بما نحن فيه من خلال كون ذلك هو القدر المتيقن من الإطلاق، إذ أن تعلم النجوم مع اعتقاد أنها مؤثرة، الاعتقاد بالتأثير تارة يكون على نحو التأثير الاستقلالي وتارة لا يكون على نحو ذلك، فالقدر المتيقن منه هو ماذا؟ التأثير الاستقلالي الذي هو أسوأ الاحتمالات. ولكن بحسب الظاهر أنه بقرينة المقابلة بين الشقين يستفاد من العبارة الأولى ماذا؟ أنها ناظرة إلى خصوص التأثير الاستقلالي، فبالتالي التمسك بالقدر المتيقن لا وجه، لا نحتاج له. يعني الكلمة الثالثة كلمة الشهيد الأول قدس الله نفسه في القواعد والفوائد، حيث قال: كل من اعتقد في الكواكب أنها مدبرة لهذا العالم وموجدة ما فيه فلا ريب أنه كافر. وهذه الكلمة أيضا صريحة في أن من اعتقد بذلك ماذا؟ فهو كافر. الكلمة الرابعة كلمة المحقق الكركي في جامع المقاصد، حيث قال: فاعلم أن التنجيم مع اعتقاد أن للنجوم تأثيران في الموجودات السفلية ولو على جهة المدخلية حرام، وكذا تعلم النجوم على هذا الوجه، يعني مع هذا الاعتقاد بل هذا الاعتقاد كفر في نفسه، نعوذ بالله منه. هذه العبارة أيضا واضحة الدلالة على المدعى، هم من ناحية الموضوع هم من ناحية الحكم. الكلمة الخامسة كلمة الشيخ البهائي قدس الله نفسه، حيث قال: وما يدعيه المنجمون، أو ما يدعيه من غير واو، ما يدعيه المنجمون من ارتباط الحوادث السفلية بالأجرام العلوية، إن زعموا أن تلك الأجرام هي العلة المؤثرة في تلك الحوادث بالاستقلال، لأن فهو صريح بما نحن فيه، أو أنها شريكة في التأثير، فهذا لا يحل للمسلم اعتقاده، وعلم النجوم المبتني على هذا كفر والعياذ بالله. وعلى هذا حمل ما ورد في الحديث من التحذير من علم النجوم والنهي عن اعتقاد صحته، والكلمة أيضا أصرح من سابقاتها فيما نحن فيه، هم موضوعا هم حكمان. الكلمة السادسة كلمة العلامة المجلسي في البحار، حيث قال: واعلم أنه لا نزاع بين الأمة في أن من اعتقد أن الكواكب هي المدبرة لهذا العالم وهي الخالقة لما فيه من الحوادث والخيرات والشرور، فإنه يكون كافرا على الإطلاق. والمراد من كونه كافرا على الإطلاق هو أن الكافر في كلماتهم تارة يقيد بقيد، فيقال هذا كافر مثلا بوجوب صلاة الجمعة، وتارة لا يقيد الكفر ماذا؟ بقيدين. فمتى ما قيدوا الكفر بقيدين أرادوا من الكفر ماذا؟ الجحود. كافر بصلاة الجمعة لأنه ماذا؟ جاحد، من غير أن يكون كافرا بضروري من ضروريات الدين، يعني من غير أن يرجع كفره إلى إنكار أصل من الأصول كالتوحيد أو المعاد وما شابه، بل هو جاحد بهذا الحكم الفقهي بهذا الفرع الفقهي. وأما إذا أطلقوا فقالوا كافر على الإطلاق، فمرادهم من ذلك أن كفره يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى تكذيب ضروري من ضروريات الدين أو إلى أصل من أصول الشريعة المقدسة. متى ما قيل هذا كافر على الإطلاق فمعنى ذلك أن كفره كفر بشكل مطلق. لماذا؟ لأن من كفر بالضروري، من رجع كفره إلى إنكار أصلين من أصول الدين، أو من رجع كفره إلى إنكار ضروري من ضروريات الدين، فكفره يرجع إلى الكفر بالدين نفسه، لذلك كفره يكون على نحو الإطلاق. من هنا عبر الشيخ المجلسي: فإنه يكون كافرا على نحو الإطلاق، للتنبيه على أن كفره راجع إلى ماذا؟ إلى إنكار دين نفسه باعتباره منكرا لضروري من ضرورياته. صار معلوما. وللشيخ المجلسي في البحار كلمة أخرى أيضا تدل على نفس المدعى، قال فيها: لا يخفى عليك أن القول باستقلال النجوم في تأثيرها، بل القول بكف كونها علة فاعلية بالإرادة والاختيار وإن توقف تأثيرها على شرائط، كفر ومخالفة لضرورة الدين. هذا أيضا كلماته صريحة فيما استفاده الشيخ قدس الله نفسه الزكية. الكلمة السابعة كلمة الشيخ الحر العاملي في الوسائل، حيث قال فيها: قد صرح علماؤنا بتحريم تعلم علم النجوم والعمل به، وصرحوا بكفر من اعتقد تأثير النجوم أو مدخليتها في التأثير، وذكروا بطلان ذلك وذكروا أن بطلان ذلك من ضروريات الدين، ونقلوا الإجماع على ذلك. هذه الكلمة أيضا صريحة في المدعى. الكلمة الثانية، وهذه الكلمة أراد أن يستفيد منها الشيخ قدس الله نفسه الزكية، أن الحكم عند أبناء العامة هو نفسه الحكم عند الشيعة أعزهم الله تعالى. فكما أن الشيعة يرون أن من يعتقد بتأثير الكواكب تأثيرا استقلاليا كافر لكونه منكرا للضروري، كذلك أيضا من كذلك العامة يعتقدون بنفس المعتقد. فنقل هذه الكلمة عن ابن أبي الحديد: إلا أن المعلوم ضرورة من دين رسول الله صلى الله عليه وآله إبطال حكم النجوم وتحريم الاعتقاد بها والنهي والزجر عن تصديق المنجمين، وهذا هو معنى قول أمير المؤمنين عليه السلام في هذا الفاصل يعني من النهج: فمن صدقك بهذا فقد كذب القرآن واستغنى عن الإعانة بالله سبحانه وتعالى. خب، هذه العبارة الكلام فيها هو نفس الكلام في عبارة سيد المرتضى. لماذا؟ لأنها غير ظاهرة في ماذا؟ في الحكم بالكفر، بكفر المنجم. فتدفع هذه الملاحظة بما دفعت الملاحظة هناك، ويقال بما أنه قد صرح بأن اعتقاد المنجمين بأن إبطال أحكام النجوم بل هذا علم من ضرورة الدين، فيعلم حينئذ ماذا؟ بأن من يعتقد باعتقادهم فقد أنكر ضروريا من الضروريات، والمنكر للضروري محكوم بالكفر. هذا ما يرتبط بالمحور الأول، وهو عرض كلمات الأعلام في هذه المسألة بحسب ما عرضها الشيخ قدس الله نفسه. ويأتي الكلام إن شاء الله تعالى حول المحورين الآخرين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. جزاكم الله خير، جزاكم الله خير. Thank you.